وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد. يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد. أي نعم. فلو فتشت في طول صفحات التاريخ الإسلامي وعرضها لم تجد من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من كان يحلق لحيته، وإنما تسربت إلينا هذه الضلالة واستمرأها بعض المسلمين لما اتصلوا بالكفار حين احتلوا بلادنا، أو حين رحلوا إلى بلاد هؤلاء الكفار فاحتلوا عقولهم وأعرضوا عن هدي سلفهم الصالح واتبعوا غير سبيل المؤمنين حذو الكذة بالكذة، وافتتنوا بسند اليهود والنصارى فحاكوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والله تبارك وتعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونحن إذا تتبعنا القرآن الكريم سنجد دائما الشريعة يقابلها الهوى، الوحي يقابله الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وضع دائما لو تأملت في القرآن ستجدون الشريعة والوحي الإلهي في مقابلة اتباع الهوى. وهنا يقول عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالذين لا يعلمون هم كل من خالف شريعته صلى الله عليه وسلم، وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك. فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ويقول عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقوله عز وجل ولا يكون كالذين، هذا نهي مطلق عن مشابهة الكفار. وقال الحافظ ابن كثير: ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. إن ترك التشبه بالكفار في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي أسسها القرآن الكريم وبينها وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحققها في أمور كثيرة من فروع الشريعة، في الصلاة والجنائز والصيام والأطعمة واللباس والزينة والأداب والعادات وغيرها. ولا نريد أن نذكر أمثلة بالتفصيل حتى لا نستطرد. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. حتى عرف اليهود ذلك، عرف اليهود أن هذا من خصائص هذه الملة الحنيفية، أنهم يتعمدون مخالفة المشركين والكفار. اليهود الذين كانوا في المدينة عرفوا ذلك ولاحظوه من أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، كما رواه مسلم. ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في الحديث الصحيح: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعن الحسن قال: قل ما تشبه رجل بقوم إلا لحق بهم، يعني في الدنيا والآخرة. وقال بعض مشيخة الأنصار رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عتانينهم. عتانينهم جمع عثنون وهي اللحية. يقصون، وتأملوا كلمة يقصون جيدا، ما قال يحلقون وإنما قال إيه؟ يقصون، يعني يقصرونها جدا. إن قال بعض مشيخة الأنصار: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عتانينهم يعني لحاهم، ويوفرون تبالهم يعني شواربهم. فقال عليه الصلاة والسلام: قصوا تبالكم ووفروا عتانينكم وخالفوا أهل الكتاب. وهذا حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وهذا متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. وهذا رواه مسلم. ويقول الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى: وقد حدث قوم يحلقون لحاه. في زمن الإمام أبو شامة يقول: وقد حدث قوم يحلقون لحاه، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصرونها. واضح هنا. فمما ينبغي أن نتنبأ إليه جيدا، لأن هذه النقطة تسبب نوع من الاشتباه وتلبس على بعض الناس هذا الأمر. إذا ينبغي أن نتنبه جيدا إلى أن المشركين الذين كانوا يعيشون يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذوي لحى. العرب ما عرفت حلق اللحى، لعل هذا كان من بقايا بيت ابراهيم عليه السلام التي بقيت فيه، واضح. فالعرب لم تترك زينة اللحى لا في الجاهلية ولا في الإسلام، يعني أبو جهل كان منتحر، أبو لهب كان منتحر، وهكذا أيضا. فالرسول عليه السلام يأتي في الحديث ويقول خالفوا المشركين، يعني خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. بعض الناس أيضا يتفلسفون ويقولون الآن المشركون يعفون لحاهم، طبعا هذا غير حقيقي، أن عامتهم يحلقونها، وهذه البلية ما جاءت إلا من قبلهم، لكن نسلم جدلا أنهم يعني المشركين يعفون اليوم لحاهم. حتى نخالفهم ينبغي أن نخالفهم بأن نحلقها نحن، بأن نحلقها نحن. نقول لهم إن أسأتم فهم الحديث، والدليل على أنكم أسأتم فهمه يعني أن المشركين الذين أمر الصحابة بمخالفتهم في هذه الأحاديث على لسان الرسول عليه السلام كانوا ذوي لحى، إنما كانت المخالفة في الهيئة في التفاصيل وليس في أصل الفعل. يعني اللحى تترك وتعفى، لا تقص ولا تقصر، مخالفة للمجهول فضلا عما يحلقها. والشوارب تقص ولا تترك، مخالفة أيضا لهؤلاء المشركين كما سنبين إن شاء الله تعالى. حتى الغربيين في الغرب كانوا يعفون لحاهم، إلى أن أشاع الملك بطرس ملك روسيا حلق اللحية في أوروبا في أول القرن السابع عشر، ومنهم من الغربيين تسربت إلى المسلمين هذه السنة السيئة فيما بعد. إذا يعني إذا حلقوا لحاهم فنحن نخالفهم في 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 أصل الفعل، لأننا نعفي امتثالا لأمر النبي عليه السلام، لكن إذا أعفوا لحاهم نخالفهم في ماذا؟ في التفصيل، بإيه؟ بقص الشوارب. نضيف إلى ذلك يعني أن الناس الذين يلبسون في هذا الأمر بقولهم أن هذا التعليل غير مستمر، يقدحون في استمرار هذه العلة هي مخالفة المشركين بأن بعض المشركين اليوم يعفون لحق. فنقول يعني حلق اللحية هو سنة أكثرهم، سنة أكثر المشركين هي حلق اللحية، بل ما تسربت إلينا هذه البدعة إلا من طريقهم، هم يستحسنون ذلك حتى يصبح وجههم كوجه المرأة كوجه النساء، يعتبرون هذه الزينة، وكما ذكرنا هذه الزينة فقط للنساء، هذا يحصل بالنساء. وآية ذلك أنك إذا تعودت على أن ترى رجلا معفيا لحيته ماذا يكون شعورك إذا رأيته فجأة قد حلق لحيته؟ تشمئز جدا وتشعر كأنه يعني عفوا يعني مثل الأرنب الذي تلخ جلده، تنفر من المنظر. لماذا؟ أنك تعودت على الهيبة والوقار والزينة التي تليق بالرجال، واضح؟ أي نعم. فهذه السنة تؤكد المشركين ما زالت هي حلق اللحى، واضح. أما من أعفى لحيته منهم فلماذا أعفاها؟ ربما يكون قد أعفاها تدينا بذلك، نقول نعم تدينا، سواء نصراني أو يهودي يتبع عيسى أو موسى، نعم هذه كل هذه سنة الأنبياء، ونحن نتفق معهم في هذه الإيه؟ في هذه السنة، سنة الفطرة، واضح، سنة الأنبياء. فمن أعفى منهم لحيته ربما أيضا باعتبار أن الإعفاء اللحية رجولة وفحولة، أو أعفاها ابتداء بأنبيائه، فقد نقول قد سلمت فطرته في هذه الجزئية، سلمت فطرته أنه رأى هذا من الرجولة، ففطرته سليمة في هذه الجزئية التي توافقت شريعتنا فيها مع شريعته. هذا من توافق الشرائع، شريعتنا تأمر بر الوالدين، شريعتهم تأمر بر الوالدين، نترك نحن بر الوالدين لأجل أنهم يعني يطيعون أنبياءهم. وإن كنا نحن لا نزال نخالفهم في ماذا؟ في قص الشوارب وأخذ ما قال عن الشفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ولذلك واحدة من هذه سنة المسلمين المخالفة في جذب الشارب. فإذا كان بعض الكفار اليوم كاليهود مثلا يعفون لحاهم وآخرون يحلقونه، فنحن مأمورون بمخالفة الحالقين والمقصرين لا بمخالفة من أعفاه. فاليهود فيهم مثلا او الكفار فيهم من يعني يعفي اللحيه وفيهم من يحرقها او يقصرها، نحن مامور بمخالفه من الذي نخالفه في الثلاثه؟ نخالف فقط الذي يقصر او يحرق، اما الذي يعفي فنحن نوافقه فيها. فلو كانت القاعده ان ما يفعله الكفار يجب اجتنابه مطلقا لوجب علينا ترك الختان، لان اليهود يختتنون، اليهود يختتنون ام لا يختتنون؟ إذا نخالف اليهود بترك الختان والتبرج عن الفطرة؟ كلا. كذلك لا يقدح في استمرار التعليل بمخالفة المشركين أن أكثر المسلمين اليوم يحلفون لحاهم، يقولون أكثر المسلمين يحلفون لحاهم وهم بذلك يعني يتميزون عن المشركين. فماذا نقول؟ نقول إذا كان أكثر المسلمين يحلفون لحاهم فإن القرآن والسنة حجة عليهم وليسوا هم حجة على القرآن والسنة. وقد دل على تحريم تغيير خلق الله وتحريم التشبه بالنساء، ودلت السنة على أن إعفاء اللحية من خصال الفطرة الذي لا تتبدل بتبدل الأزمان وانحراف البعض عنها، فلا يصح أن نرفض ما شرعه الله لنا وفطرنا عليه بمجرد أن يتلبس به بعض المخالفين لنا في الدين أو يفرط فيه بعض المنتسبين إليه، لمن أنهم مأمورون بامتثال هذا الأمر. أيضا إعفاء اللحية رجولة وفحولة، رجولة، فإن الله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل وجود الشعر سمة مشتركة بينهما في مواضع من البدن، ليس من هذه المواضع المشتركة اللحية والشعر، بل ميز الله تبارك وتعالى بهما الرجل عن المرأة، ولا أن يلبس الرجل ملابس المرأة أخف من أن يحلق لحيته تشبها بها، لأن لحية الرجل هي الفارق الظاهر والمميز الواضح بين الرجل والمرأة، وقد شرع الله لكل من الزينة ما يناسب فطرته، وأباح الشرع للنساء التزين بالذهب والحرير وحرمهما على الرجال، لماذا؟ لأنهما لا يناسبان كمال الرجولة. وكما أن من جمال المرأة أن تعدم اللحية والشارب في وجهها، فإن جمال الرجل وهيبته ووقاره في لحيته وشاربه. أما من وجهة نظر الطب، الطب محايد لا دين له للأسف الشديد، فلنسمع ما يقول علوم الطب والمصادر الطبية المحترمة يعني في هذا المجال. فالمعلوم من الناحية الطبية أن نمو اللحية في وجه الرجل أثر من أثر هرمون الذكورة الذي يسمى تستوستيرون، واضح؟ هرمون الذكورة، وبسبب وجود هذا الهرمون ينبت الإيه؟ شعر اللحية والشارب في وجه الرجل. هناك أمراض تطرأ على بعض الرجال، على بعض المرضى، وينشأ عنها مرض نقص الرجولة، نقص الرجولة، واضح؟ وهو المسمى ديماسكولينيزيشن، يعني نقص الذكورة أو الرجولة. مثل هذا المرض يكون مصحوبا نقص الرجولة، لابد أن يصحبه ماذا؟ سقوط شعر اللحية من الوجه. نفس هذا الهرمون، هرمون الذكورة التستوستيرون، لو حقن في أنثى فيؤدي إلى مرض عند المرأة يسمى بمحلال الأنوثة أو ديتيمينيزيشن. دي كلمة دي بالإنجليزي زي ما بتيجي في إيه؟ النقص، ما حاجة تنقص ديكريز، ديتيمينيزيشن يعني نقص الأنوثة، أو بعبارة أخرى الاسترجال عند المرأة. فلو حقن هذا الهرمون الذي خلقه الله في الرجال في أنثى تظهر عليها أعراض مرض الاسترجاع اللي هو فيريلايزيشن، الفحولة فيريلايزيشن، أو التذكير اللي هو ماسكيلينايزيشن. ومن أوضح هذه الأعراض معروف عرض مشهور جدا في الطب يسمى الشعرانية، هيرتيوتيزم، الشعرانية يعني كثرة نمو الشعر في مناطق لم تكن مشعرة في اللحية والشعر، فتجد المرأة التي يحضر فيها أعراض الرجولة لابد أن تظهر فيها إيه؟ يعني الشعر في بعض المواضع من البدن ومنها الايه؟ اللحية والشارب. فهذا حتى من الطب اللي هو علم محير لا يتمسك بدين، وهذا كلام في كل مراجع الطبية ان شئتم يعني ان ترجعوا. فان كان اعفاء اللحية من جانب هو رجولة وفحولة، فما في شك ان يعني في الجانب الاخر حلق اللحية يعد تشبها بالنساء. فان ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه راى امراه متقلده قوتا، امراه تمشي متقلده قوتا وهي تمشي مشيه الرجل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وهذا حديث صحيح. فلا شك ان مشابهه حالق لحيته للمرأة أوضح من مشابهة من تقلدت القوس ومشت مشية الرجال. كما أن المرأة إذا اتخذت لحية مصنوعة في وجهها، إذا وجدنا امرأة ركبت في وجهها لحية مصنوعة يعني شعر صناعي لحية، واضح؟ هذه إذا رأيناها نقول متشبهة بمن؟ متشبهة بالرجال، تضع لحية تركب لحية وشارب في وجهها، فماذا نقول عنها؟ هي متشبهة بمن؟ متشبهة بالرجال. كذلك الرجل الذي يطيح بلحيته التي زينه الله بها يكون قد تشبه بذلك بالنساء. وأنت إذا سألت رجلا أو حتى صبيا من عامة أهل السنة من عامة المسلمين ملتزمين بالدين وعن وجه الحليق من يشبه، لقال وجه المرء ووجه الصبي ووجه اليهودي والنصراني. تلاحظ يعني ولله الحمد أولاد الإخوة غير الأطفال متعود مثلا أن يرى كل الضيوف وكل من يحتك بهم ملتحين، إذا رأى شخصا حليق اللحية يفزع ويصرخ ويبكي وتتغير حاله، ما يتعود على أن يرى الرجال في هذه الزينة أو في هذا الوقت. الحقيقة العلماء يعني أطلقوا على مثل هذا الكتاب لفظة يعني بشعة. نحن نعلم إن شاء الله أن أجيب يعني الإخوة الأفاضل الذين لم ينتحوا بعد هو نتيجة أنهم لا يعرفون حكم الله في هذه المسألة أو حكم الشرع فيه، فنعتذر عن وجود بعض الألفاظ الشديدة، لكن هذا يعكس مدى استبشاع السلف ومدى تأثرنا نحن بالجو المسموم الذي نعيش فيه. فأعتذر عن مثل هذه الأفاضل، يعني العلماء أطلقوا على حالة إحدى لفظة شديدة هي لفظة التخنث. يقول الإمام حافظ المغرب عبد الله ابن الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. أيضا إذا تأملت أنت إذا يعني كما أن يعني لو أن هناك رجلا أتى رجل صبغ أطرافه بالحناء، واحد تزين بالحناء والحناء هذه زينة النساء، فكما أن من صبغ يعني أطرافه بالحناء قد تشبه بالنساء ولو كان ذا لحية وشارب وعمامة، يعني رجل يلبس لحية وشارب وعمامة أو له لحية وشارب ويلبس عمامة ومع ذلك خضب رجليه أو يديه بالحناء أو المانيكير أو أي شيء من هذه الأشياء، واضح؟ فكذلك من حلق لحيته يكون قد تشبه بالنساء ولو كان ذا شارب وقميص وعمامة، واضح؟ كذلك أيضا لابد أن نلحظ أمرا مهما جدا، أن قضية التشبه لا يتوقف الاتصاف بها على القصد والنية كالإتلاف والقتل والضرب، فمن فعل ذلك اتصف به وإن لم يقصده، والمفسدة المترتبة على التشبه موجودة وإن لم يكن له قصد فيها. يعني هو يقول أنا ما أقصد التشبه بالنساء، في حال التشبه لا تستقر إلى السؤال عن النية، بل يكفي في الذنب ووصف الإنسان بأنه متشبه بالكافر أو بالنساء مجرد وقوعه في فعل التشبه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال لم يقصد فاعلها التشبه ولا تطر التشبه على باله، كالنهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وحين يستقل الظل بالرمح ووقت الغروب كي لا نتشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس في هذه الأوقات، مع أن المسلم لا يقصد بالسجود إلا الله تعالى، ومع ذلك يعتبر هذا إيه؟ يعني تشبها. فإذا كان حلق اللحية تشبها بالنساء فعلى الجانب الآخر إعفاء اللحية أيضا زينة وتكريم. الله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، يقول بعض العلماء في تفسير آية على سبيل ضرب المثال، يعني على سبيل ضرب المثال، وإلا فإن وجوه التكريم كثيرة وأعظم من ذلك، لكن قال بعض المفسرين من تكريمه إياهم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها. وذكر بعض العلماء من أمثلة هذا التكريم تزيين الرجال باللحى والنساء بالزواجر، وقال عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال عليه الصلاة والسلام كل خلق الله عز وجل حسن كما في الحديث الصحيح، كل خلق الله عز وجل حسن. فلا بد أن نوقن أن هذه الهيئة التي خلقنا الله عليها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى وتكريم لنا، فهذه نعمة، فوجود اللحية في الرجل نعمة، فحلق اللحية والإطاحة بها طعن في هذه الحكمة، كأنك تقول أنا صورتي يعني الهيئة التي خلقتني عليها يا رب هذه هيئة قبيحة، معاذ الله، وهذه هيئة قبيحة ما أحسن أستحسنها بل أحسن منها أن أطيح بها، يعني فهذا كفر بهذه النعمة العظيمة وانتكاس عن سنة من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم، وانحطاط إلى مستوى الكفرة الذين زين لهم سوء أعمالهم. فحلق اللحية ليس رقيا، هو انحطاط، واضح الانحطاط عن هدي الرسول عليه السلام والانحطاط الى مستوى الكفار، الذين يحسبون ان التمدن والكمال انما يكون في القضاء على اكبر الفوارق الظاهره بين الرجل والمراه. يقول الشاعر: يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. بلغ تعظيم الفقهاء كفاء اللحيه الى ان قال الائمه ابو حنيفه واحمد والثوري رحمهم الله، قالوا ان اللحيه اذا جني عليها فأزيلت بالكلية ولم ينبت شعرها على الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها. يعني هذا مذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد الثوري، قالوا لو إن واحد عارك مع واحد ويعني جذب لحيته أو شد شعر لحيته نزعه بحيث لم تعد إلى إنبات، لم يعد له لحية بعد ذلك، نفترض ذلك بحيث لم تعد إلى إنبات، فماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه بالدية كاملة، يكون ديته كأن يدفع ديك كأنه قتله سبحان الله. وفريق آخر من العلماء قالوا فيها حكومة، واضح. ويقول الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى معلقا على مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري اللي هو أن الجاني عليه دية كاملة كما لو قتل صاحبها، قال: لأنه أذهب المقصود، لأنه أتلف المقصود، أشبه ما لو أذهب ضوء العين، أشبه ما لو أذهب ضوء العين بحيث لم يعد مرة ثانية. قيس بن سعد لم يكن له لحية فكان أصيطا أصيط، فقال الأمصار: نعم السيد قيس لبطولته وشهامته، ولكن لا لحية له، فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلا. وقال بعض بني تميم من رهط الأحنف بن قيس: وددت أن اشترينا للأحنف لحية بعشرين ألفا. فمعروف أن أحنف القيس كان فيه دمامة في ملامحه، وكان أحنف فيه نوع من الميل في رجليه وأعور وكثير من الصفات الخلقية يعني مثل هذه الصفات، فما ذكروا حنفه ولا عوره ولا غير ذلك، لكن ركزوا على أي صفة؟ عدم وجود لحية له، فذكروا عدم رهية اللحية لأن من لا لحية له يرى عند العقلاء ناقصا. وذكر عن شريح القاضي أنه قال: وددت لو أن لي لحية بعشرة آلاف درهم. فطبعا نحن نتعجب من يعني بعض أهل زماننا يود أحدهم لو بذل مالا عظيما ليعدم لحيته إلى الأبد حتى لا يعاني حلقها. هو يتمنى أن يعني يكتشف جهاز أو ربما في الخارج موجودة مثل هذه الأشياء، ويغرون الناس بها في الإعلانات أن هذه لا تعيد النبات الشعر على الإطلاق، واضح. فيعني ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فإذا كانت اللحية زينة وتكريما، فأيضا على الجانب الآخر حلق اللحية مهانة للإنسان في الحقيقة. فأئمة الإسلام وعلماء الإسلام لم يوجد من بينهم من حلق لحيته في حياته ولو مرة واحدة، طبعا الا اذا كان عذر مرضي او موعظه او شيء من ذلك، لكن الاصل انه لم يعرف ابدا عن ائمه الهدى هذه المعصيه. بل ان بعض الامراء في بعض الازمان الاسلاميه هؤلاء الامراء لم يكونوا متفقهين في الدين، لم يكن عندهم فقه كاف، كانوا اذا ارادوا ان يؤدبوا فردا من افراد الرعيه لخطا ارتكبه يعني يحلفون لحيته ويركبونه دابه ويجولونه بين الناس في الاسواق تعييرا له. ولهذا نص بعض الفقهاء على وقالوا: يجوز التعذير بحلق الرأس لا اللحية. يعني يقولون بالنسبة للأمير أو الحاكم إذا أراد أن يعذر أحدا يمكن تعذيره بماذا؟ حلق الرأس لا بحلق الإيه؟ اللحية. ألا تتأمل أن الله سبحانه وتعالى ما شرع للرجال أن يحلقوا لحاهم في الحج أو في العمرة عند التحلل من الإحرام، إنما شرع لهم إيه؟ حلق الرأس فقط أو تقصير. أما اللحية فهل هناك دليل من الكتاب أو السنة يدل على أن اللحية تحلق في الإحرام عند التحلل من الإحرام؟ صحيح في حديث ابن عمر، هذا فعل ابن عمر، ولا هو كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. ويتشبث الناس بكلام ابن عمر، يقول ابن عمر قال، نعم ابن عمر قال افعلوا كما فعل ابن عمر. هل أنتم تتركون لحاكم وتأخذون القبضة تأخذون المزاد عن القبضة أم فوق القبضة؟ وبعض العلماء قال ان ابن عمر اراد ان يجمع بين الحلق والتقصير، فذهب يعني كانه قال يعني محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاكم، فكان ياخذ منها ما فضل على القبضه، والله تعالى يعني اعلم. على اي احوال كما ذكرنا نص الفقهاء على أنه يجوز التعذير بحلق الرأس للحية، يعني لأن حلقها حرام. بلغ أيضا من تعظيم السلف شأنها أن رتبوا على حلقها عقوبة اجتماعية قاسية. ما هي هذه العقوبة؟ رد الشهادة. جاء في الميسر على قليل أن من تعمد حلقها يؤدب وترد شهادته. من تعمد حلقها يؤدب وترد شهادته. وقال العلامة الدسوقي: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك. ويؤدب فاعل ذلك. أيضا حلق اللحية يعني إن كان كما ذكرنا حلق اللحية دينا وتكريم، فحلقها مهانة وهو أيضا مثلة. مثلة كلمة التمثيل تطلق على مثل اللي يقطع أذن واحد أو أنفه أو يقطع عينه، فالتشويه يعني المثل يعني التشويه. واضح. فعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. هذا رواه البخاري. والمثلة هي التشويه. وعن ثمرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة التشويه. وروى هذا إسناده جيد. وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: إن حلق اللحية مثلة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وقال ابن عاصم بن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، يعني إجماع على أنها مثلة لا تجوز. فإذا كان بعض العلماء عد بعضهم عد يعني المبالغة في قص اللحية اعتبروها مثلة، وعد بعضهم استئصال الشارب بالحلق مثلة، فماذا يكون استئصال اللحية كلها؟ إن الوجه عضو مكرم، لأن الوجه مجمع المحاسن والحواجب، فمن حق الوجه الصيانة لا المثلة والإهانة. وهذا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. ولذلك يعني يزجر العلماء عن لعبة الملاكمة، أو بتعبير أدق الضرب في الوجه بالذات. ضرب في الوجه هذا لا يجوز، تضرب المسلم أبدا في وجهه، لأن الوجه مكرم، ينبغي أن تحترم الوجه وتصونه عن أي إهانة أو مثلة. فهنا أمر بضبط النفس حتى في حالة الغضب إن كان ولا بد، وتصر على أن يحصل بينك وبين أخيك نوع من العراق أو الشجار أو يعبر عنه في حديثنا بالقتال، فاجتنب الوجه، لا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه. واضح. ولذلك يقول هنا: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وفي لفظ: فلا يمطمن الوجه. لا تضرب أبدا أحدا على الوجه، لا تضرب ابنك ولا يعني أخاك أو أي أحد، لا تضرب أحدا على الوجه، لأنه هذا منهي عنه. ورأى سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه رجلا لطم غلامه فقال: أوما علمت أن الصورة محترمة؟ هذا رواه مسلم. أوما علمت أن الصورة محترمة؟ والصورة هي الإيه؟ الوجه، كما جاء في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فالصورة هي أساسا إيه؟ الوجه. أين؟ فنحن نعذر أيضا من أهل زماننا الذين يهنئون من يشوه خلقته ويمثل بوجهه ويحلق لحيته بقولهم نعيما، يعني نعيما كما قال الشيخ عايب الطبري مرة، قال جحيما مش نعيما. أخيرا نذكر هذه الفتية في الحديث، فتية يعني رائعة جدا هناك، بعض النقول لا نطيل بذكرها لإقناع هؤلاء الذين يتذرعون بكلام المذاهب، وأن المذاهب يعني بعض المذاهب يقولوا كذا. طبعا مذاهب هذا الزمان وبعض الناس في هذا الزمان يعني يقولون ما لا علم لهم به، كما يقول بعض الناس أن عفاء اللحية هذا أمر داخل في العذاب، ما واللي يقول ان هو من الدين هذا مبتدع، كان مبتدع للدين، لكن هذه من العادات وحتى مش من السنن، حتى مش من السنن. فيعني فلا التفت الى هذا الكلام بعد ما سمعناه من الادله على هذا الحكم الشرعي. هنا فتوى، في الحقيقه الفتاوى كثيره، ولكن انا اختصر فقط على فتيا افتاها الشيخ جاد الحق لما كان مفتيا لمصر، جمهورية مصر العربية، كان هو المفتي الرسمي. فرفع إليه سؤال الأول هو ذكر هنا فهو موجود في موجود في إيه؟ في الفتاوى الإسلامية من صفحة 3478 إلى 3480. الفتاوى الإسلامية الرسمية تصدرها باسم الأزهر. أي نعم. هذا يكون أول المبادئ. الفتوى رقم 1282 إطلاق اللحى المبادئ. مبادئ الفتوى إيه؟ واحد، إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها. اثنين، إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة بالدية على خلاف المية في مقدارها. ثلاثة، إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام فلا يؤخذون على ذلك في ذاته ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها. سئل بالكتاب 60/81 المؤرخ 16/86 مقيد برقم 194 سنة 1981 وبه طلب بيان الرأي عن إطلاق أفراد الأفراد المجندين اللحى حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع لوجود حالات لديها. أجاب المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواد واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال بعض الرواة ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. قال الإمام النووي في شرحه حديث أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى أنه وردت روايات خمس في ترك اللحية وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها. وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعفائها من الحلق، ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي رواه عائشة عشر من الفطرة. ومما يشير إلى ترك اللحية إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه ما أشار إليه فقه الإمام الشافعي من أنه يجوز التعذير بحلق الرأس إلى اللحية، وظاهر هذا حرمة حلقها على رأي أكثر المتأخرين. ونقل ابن قدامة الحنبلي في المغني أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبي حنيفة والثوري، وقال مالك وقال الشافعي ومالك فيه حكومة عدل. وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التي تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دية يقدرها الخبراء لحكومة عدل كما قال الإمامان مالك والشافعي. ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها. لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعا لسنة الإسلام فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام. ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين وفرائضه وسننه لما في ذلك من حفظ همتهم ودفعهم لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص. وتابعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية، لأنه بافتراض وجود هذا الأمر فإنها فيما يبدو لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد أو تقلل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم. ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضي الآن حلق اللحى، لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي خارجها يطلقون اللحى، لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها لمجرد التجمل وإضفاء سمات الرجولة على نفسه، فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدري بعد أن تنتهي مهمته. ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذه ما في شك كلمة حق يعني طيبة يعني جزاه الله خيرا عنها. فيعني في الحقيقة كما يعني هو واضح من هذه الفتوى يعني حتى لو اعتبر هذا الأمر الأمور الشخصية اعتبروه من الحريات الشخصية، لماذا يعطى كل إنسان حرية شخصية ما عدا من يفعل هذه الأشياء طاعة ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يقبل المسلم يمتحن بسبب طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام يضطهد لأنه أظهر محبة رسول الله والابتداء به؟ يعني أين ذهبت عقول القوم؟ يعني ترى اليهود في بعض البلاد بالذات في أمريكا رأيتهم، يعني اليهود لا يمكن أن ترى في منطقة بروكلين هذه التي فيها اليهود أقوى وضعهم أقوى من وضع إسرائيل نفسها، لا يمكن أن ترى يهوديا حالقا أو يهوديا ليس في وجهه شعر إلا الصبي الصغير الأمرد الذي منمت لحيته بعد، هذا هو فقط الذي ترى، لكن مع ذلك اللحى طويلة جدا، طبعا هم يطويون الشوارب واضح، لكن لحى ما أحد يعني منهم يعني يخالف ذلك. فإن كانت هذه البلاد الكافرة قد تركت كما تعلمون هناك منظمة الأمن في أمريكا، منظمة في أمريكا، ونحن مضطرون أن نستدل بهذه أمريكا لمن يعني يعبدون أمريكا الآن، واضح، منظمة في أمريكا تسمى MMM أظن مسلم ميليتري حاجة الثالثة مش فاكر الام الثانية، واضح. هذه المنظمة ما هي من أعضاؤها؟ أعضاؤها آلاف من الأمريكيين العسكريين المجلدين الأمريكان الذين ذهبوا إلى السعودية في حرب الخليج، وقام بعض الإخوة والدعاء الأفاضل جزاهم الله خيرا بدعوتهم إعطائهم نسخ من المصاحف المترجمة باللغة الإنجليزية ونشطوا جدا في بينهم، فانتشر الإسلام فيهم انتشارا عجيبا وأسلم آلاف منهم. أنا ما أذكر العدد بالضبط كم ألف، لكن لما كنت في بريطانيا كان الأخ أبو أمينة بلال فيليب، الأخ كان من إخوة الأفاضل أهل التوحيد والعلم وله كتب قيمة جدا كلها بالإنجليزية، كان يحاضر وكان يتكلم على الإنسان يعني على معنى قوله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقال إن هذا البلاء قد يترتب عليه كثير من الخير كهذا الذي حصل من إسلام آلاف من المجلدين الأمريكان ودخولهم في حوزة. لما رجعوا إلى أمريكا ماذا فعلوا؟ كونوا منظمة باسم منظمة العسكريين الأمريكيين الأمريكان المسلمين، والله اللي هي MMM هذه، واضح. والأخ يقول أنا ذهبت إلى هذه المنظمة التدعوية وحاضرته في الإسلام، حاضره في الإسلام كي يعلمه، ونشرت في رائد الأسبوع الماضي هنا في مصر خبر نختم به الكلام، هو أن الحكومة الأمريكية أصدرت قرارا بالسماح بارتداء المجندات الأمريكيات الحجاب اللي هي اللي هم في منظمة الـ MMM هذه، السماح لهن بارتداء الحجاب بناء على أن الدستور الأمريكي يكفل حرية الأديان واحترام الأديان إلى آخر هذا الكلام. فهذه أمريكا يا جماعة التي تنظرون إليها بمنتهى الخضوع والخشوع، وكأن يعني لسان حالكم يقول لكلينتون من بعد ما كان يقول ذلك لبوش فليس كإيه؟ لا أول الشعر إيه؟ فليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الله تراب، هذا هو الواقع، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك كلينتون إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.